عليه وسلم، فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه وصفهم ثلاث صفوف، وقال: إن أخاكم النجاشي في الحبشة قد مات، فصلوا عليه. وكبر عليه أربعة ودعا له طبعا، والصلاة على الميت كلها دعاء. فصار هذا الأمر دليل على مشروعية الصلاة على الغائب، على خلاف بين العلماء في ذلك. من العلماء من خص الصلاة على الغائب إذا كان في بلاد كفر مثل النجاشي، ومنهم من عمم وهو الحق. إذا مات ميت من أهل الصلاح والإصلاح في الأرض من أئمة العلم أو المجاهدين الأفذاذ المجددين للإسلام، فإنه يصلي عليه الناس في الآفاق البعيدة. ولا حرج على من مات له قريب وهو في مكان بعيد، لا حرج أن يصلي عليه ولو في بيته، لأن الصلاة دعاء ينفع الله عز وجل به الميت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. واستمر التكبير أربع تكبيرات، لأنه آخر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات على الجنائز. التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية بعدها الدعاء للميت وللحج، والتكبيرة الثالثة الدعاء، التكبيرة الثانية بعدها الصلاة والسلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء، والتكبيرة الرابعة بعدها السلام. والسلام هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ اختلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنها تسليمة واحدة عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين. ويرى بعض العلماء تسليمتين مثل بقية الصلوات، فمن فعلها فلا حرج، لا حرج عليه. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
هذا دليل على أن من السنة جعل الصفوف، جعل الصفوف في الصلاة على الجنازة ثلاثة وإن قل العدد، يعني لو كانوا ستة نفر صفوا ثلاثة صفوف.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة على القبر، إذا لم يمكن الإنسان الصلاة على الجنازة قبل دفنها يشرع له أن يصلي على القبر بعد دفن الميت فيه، سواء كان بمفرده أو كانوا جماعة، وسواء كان في اليوم الذي مات فيه أو بعد أيام أو بعد شهر، كل ذلك جائز لما في الصلاة على الميت من الدعاء. والله عز وجل يستجيب دعاء عبده المؤمن، فيرحم الله الميت بفضله ثم بدعاء إخوانه المؤمنين. وإن كان القبر في وسط المقبرة فإنه يجوز الصلاة عليه، بخلاف الجنازة فإنه لا يصلى عليها في وسط القبور، لا يجوز.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 ثواب: يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الكفن، وأنه لا بد منه ما دام يوجد الكفن، وأنه يستحب أن يكون 3 لفائف: إزار يباشر العورة، ثم لفيفة عليه، ثم لفيفة كبيرة تغطي جميع البدن، 3 توضع واحدة فوق الأخرى وأعلاها الكبيرة، من أجل أنها تعم البدن جميعه. هذه هي السنة في الرجل والمرأة. فإن زاد في المرأة خمارا ودرعا جاز ذلك، وإن تكفن بخمار على رأسها ودرع يستر بدنها، ثم 3 لفائف معها، لأن عورة المرأة غليظة. وإن كفنت في 3 أثواب فهذه هي السنة أيضا. والكفن والدفن والتغسيل كلها من فروض الكفاية، إذا قام بها بعض الناس سقط الإثم عن الباقي، وإن قصر فيها جميع الناس أثموا جميعا، أي الحي الذي فيه الجنازة إذا قصروا في غسله وتكفينه وحمله ودفنه فهم آثمون. وهذا قد يتصور في من كان غريبا في حي من الأحياء، غريب ليس له أهل وليس له أصحاب وليس له يقوم به أهل الحي، فإذا قام به بعضهم 2 أو 3 أو 1 في التغسيل والتكفين وحمله جماعة فقد قام بالواجب عن الجميع، لكن أجر العامل أكثر من أجر غيره. الذي غسل وكفن وحنط وحمل إلى المقبرة ودفن هذا أجره عظيم. وأما الذي قصر ما فعل شيئا من هذه الأشياء حرم الأجر، وإن سقط عنه الإثم بفعل الرجل الصالح أو الرجال الصالحين الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي.
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: أغسلنها 3 أو 5 أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرنها به، يعني إزارة، وفي رواية أو 7. وقال: ابدأن بما يمينها، ابدأنا بميامينها ومواضيع الوضوء. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها 3 قرون.
تغسيل المرأة وتغسيل الرجل السنة أن يكون وترا، أول غسلة بالماء بعد أن يعمل على طهارته، الاستنجاء، تنظيفه، ويوضيه وضوءه للصلاة، ثم يشرع في غسله مبتدئا بشقه الأيمن والأيسر، ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذه أول واحدة بالماء، وبعد هذا السدر، بما في السدر من الرائحة الطيبة ويلهب الروائح الميت يغسله بالستر مثل ما غسله بالماء ثلاثة بالناحية اليمين واليسار، ثم يفيض بقية الماء على جسده، ثم الغسل الثالثة بالماء. فإذا كفت الثلاث فيكتفى بها، يعني نقي من كل شيء فيكتفى بالثلاث، وإن احتاج إلى زيادة الغسلات زاد رابعة وخامسة بالماء، وهذه هي السنة. ثم المرأة
الكافور في الكافور،
المرأة
الكافور
الكافور طيب يوضع في الغسلة الأخيرة في الماء،
أيوة
وتغسل به طيب، له رائحة طيبة وله فائدة
معروف.
فإن لم يوجد الكافور وضع أي طيب شليل كالعود، كالعود والورد، العنبر والمسك، ويجنب الكالونيا لأنها لا خير فيها. كالونيا فيها إسبرتو وهو خمر خدر، فلا تقرب لا الميت ولا الحي، يبتعد منها كل مسلم أنها لا خير فيها. ثم المرأة بعد أن تغسل يضفر رأسها ثلاثة قرون، ثلاث بطائر، ثم يشدل خلفها وتدخل في أكفانها. وفي الحديث دليل على أنه يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بثيابه وشعر رأسه وريفه ونخامته ودمه، لأن له من الخصائص والفضل عند الله ما لم يكن لأحد من البشر. فقال إذا فرغتن فأذنني، أي أعلميني. فلما فرغنا من غسلها أعطاهم حفوه، الإزار الذي يتجر به يباشر جسده لبركة جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أشعرنها، أي اجعليه شعارا بمعنى يلي جسدها، هو الذي يلي جسدها لتنال بركته، وذلك تحت الأكفان كلها. ففعلنا ذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعده أحد يتبرك بثوبه ولا بشعره ولا بدمه ولا بنخامته ولا بريكه أبدا، إلا ما كان من نفث الراقي جائز، ينفث يرقي وينفث، ولو وقع بعض الريق في الماء لا حرج. وأما التبرك فهو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. ودعوا على آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث بيان مشروعية غسل الميت، وأنه لا بد من غسله إلا ما استثناه الشارع وشهداء المعركة. وفيه دليل على أن المحرم يغسل كغيره من الحلال بماء وسدر، ويكون وترا ثلاثا أو خمسا، ولكن لا يحنط، يعني لا يجعل في غسله طيب، ولا يغطى وجهه ولا رأسه، لأن الإحرام إحرام الرجل في وجهه ورأسه، وتجريده من المخيط، ويكفن، يغسل ولا يحنط ولا يغطى وجهه ولا رأسه، ويكفن في ثياب إحرامه. نعم. والعلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث على العمل الذي مات وهو متلبس به، وهو دليل على أن الميت يبعث على العمل الذي مات وهو متلبس به. أهل الإحسان يبعثون على هيئات حسنة، وأهل الإجرام يبعثون على هيئات سيئة من جنس أعمالهم.
تلف عليهم ثياب الإحرام حقهم،
تلف عليه نعم،
تافع ما تافع
كفروا بها،
يقول ما تكفي ما تكفي
إلا تكرم بها كيف
ها كراسي اللي نأخذها
عين الحديث.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته وقال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. وعن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
فيه دليل على أن النساء لا يشيعن الجنائز ولا يذهبن إلى المقبرة مع الرجال، وإنما التشييع للجنازة وحملها ودفنها خاص بالرجال فقط، والمرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لعن الله زائرات القبور.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم.
معنى الحديث: اسرعوا بالجنازة. الإسراع بالجنازة يحتمل الإسراع في تجهيزها من الغسل والتكفين وحفر القبر، ويحتمل أيضا الإسراع في السير بها عند الذهاب بالجنازة إلى القبر. يسرع المشيعون سرعة معتدلة، ليس بالسير البطيء ولا بالجري الذي ربما تسقط الجنازة من النعش، ولكن سرعة تكون معتدلة. ثم العلة في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان والإحسان، وإما حفرة من حفر النيران لأهل المعاصي والفسوق والإجرام. إن تك صالحة فخير تقدمونها، القبر خير لها من الدنيا وما فيها، لأنه يصبح روضة من رياض الجنة. ونفس المؤمن في صورة طائر يعلق في العرش، يعني يعلق في الجنة، يرعى في الجنة ويأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذه نفس المؤمن، حتى يعيده الله إلى جسده يوم البعث والنشور. وإن تكو غير ذلك، يعني جنازة سوء وفسق وإجرام، فشر تضعونه عن رقابكم. لا خير في مرافقة الأشرار، لا الأموات منهم ولا الأحياء، لأن صحبة الأشرار ومخالطتهم ومجالستهم لا تكسبك إلا شرا، لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت: الجنازة وهي ميت شر تضعونه عن رقابكم لا خير فيه. إذن وجب التخلص من الشر وأهل الشر على اختلاف أشكاله، ووجبت صحبة الأخيار ومحبة الأخيار والسير معهم والاستفادة من أخلاقهم وسلوكهم، وهذا فعل العقلاء من الناس بخلاف الجاهلين الذين لا يميزون بين الصالح والطالح والضار والنافع وأهل الخير وأهل الشر، هؤلاء شأنهم آخر.
أهل التوحيد أصحاب الكبائر كيف حياة البرزخ؟
تحت مشيئة الله. أهل الكبائر في الحياة البرزخية من المسلمين تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعذيب أصناف من أهل الكبائر كأكلة الربا، يعذبهم الله تبارك وتعالى في الحياة البرزخية. وكذلك المغتابون للبراء للناس الغيبة يعذبون عذابا برزخي، وأكلة أموال الناس بالباطل ورد تعذيبهم، إلى غير ذلك من أصناف الموبقات التي تعجل عقوبتها في البرزخ والأمر فيها لله عز وجل.
هل يرون مقعدهم في الجنة؟ هل يرون مقعدهم في الجنة؟
على كل حال من مات على التوحيد والصلاة يرجى له الخير، ولكنه لا يؤمن عليه أن يعذب في القبر ويعذب يوم القيامة.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
وهذا الحديث فيه دليل على أن مقام الإمام الذي يصلي على المرأة في وسطها من أجل أن يسترها، لأن الوسط محل العورة المغلظة، فالإمام يستر المرأة. وفيه دليل أيضا على أن الصلاة على الجنائز يقوم بها من يؤمل فيه الخير والصلاح والعفة، وأن بخلاف الرجل بخلاف الميت الذكر فإن الإمام يقف عند رأسه عند الصلاة عليه، يقف عند رأسه ويصلي عليه، لأن الذكر غير الأنثى.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
هذا الحديث فيه بيان على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، الصالقة التي تصرخ وترفع صوتها بالبكاء، برئ النبي صلى الله عليه وسلم من أفعالها، وبراءته عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب. والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه عند مصيبة الموت سخطا وسخطا، والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة، وهذه الأفعال من أفعال الجاهلية، فجاء الإسلام وحرم ذلك، فمن فعلها في الإسلام فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، موبقة من الموبقات، الصالقة والحالقة والشاقة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى الجاهلية، أي عند المصيبة. وما هو المشروع عند المصيبة؟ المشروع الصبر ظاهرا وباطنا، ابتغاء مرضات الله واحتساب الأجر والخلف من الله تبارك وتعالى، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. من فعل ذلك صادقا مخلصا جبره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله.
وهذا الحديث فيه بيان تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا الفعل من فعل اليهود والنصارى، فلا يجوز التشبه بهم، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا يجوز اتخاذ السرج ولا البناء على القبر. كل هذا من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأن من يفعل ذلك من شرار الخلق. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أي جعلوا القبور بنوا عليها المساجد وصلوا فيها، فهم شرار الخلق عند الله. وإذا المقبرة لها مكان يخصها في الإسلام، والمساجد لها أمكنتها، فلا يجوز أن يقبر ميت في المسجد، ولا يجوز أن يبنى على القبر مسجد أبدا لما في ذلك من الغلو. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث التحذير من اتخاذ القبور مساجد لرفع وسيلة الغلو في الصالحين، وذلك كبيرة من الكبائر، وضع القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر من كبائر الذنوب، وهو من فعل اليهود والنصارى لا من فعل المسلمين العارفين بإسلامهم. ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه مات في حجرتها، والأنبياء والرسل يدفنون حيثما ماتوا. ولولا أنهم خافوا أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا، أي يعتاده الناس وربما يستغيثون به، لولا ذلك لأبرز قبره مع الناس، ولكن دفن في بيته. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
الحديث فيه النهي الشديد عن فعل الجاهلية عند مصيبة الموت. وكانت الجاهلية لا صبر لديهم على المصائب، فالنساء المرأة تشق جيبها سخطا ويزعا وتلطم خدها وترفع صوتها، وهذه أعمال تنافي الصبر وفيها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى وتسقط من قضاء الله وقدره. فنهى الله المسلمين أن يتشبهوا بأفعال الجاهلية، إذا قال ليس منا أي ليس على سنتنا وطريقتنا من ضرب الحدود، يعني عند مصيبة الموت، وشق الجيوب شق الثياب، ودعا بدعوى الجاهلية. والمراد بدعوى الجاهلية ذكر محاسن الميت أو ذكره بمحاسن ولو لم تكن فيه، فقولهم واجب لا وسندا ونحو ذلك من ألفاظ الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأمر المسلمين عند المصيبة أن يقولوا خيرا، أن يقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقولون كالاسترجاع، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا شعار المؤمنين عند المصيبة، كما قال الله عز وجل عنهم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كما يقولون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. من قال ذلك آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. وهذا هو البديل الحق. أما أفعال الجاهلية فحرام وكبيرة من كبائر الذنوب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان.
قيراطان.
قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
هذا الحديث فيه الترغيب في تشييع الجنازة والمشاركة في دفنها، فمن شيع الجنازة وصلى عليها مع المسلمين وشاركهم في دفنها فله قيراطان من الأجر، كل قيراط كالجبل العظيم. ولما سمع عبد الله بن عمر هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني بعدم شهود الجنازة، فمن شهدها وصلى عليها وانصرف له قيراط، ومن شهدها وصلى عليها وشارك في دفنها فله قيراطان. ومن هنا يدرك المسلم أن الأجر عند الله عز وجل على قدر العمل، وقد يضاعف الله العمل القليل ويرتب عليه الأجر الكثير. فالسير مع الجنازة ومواراة الجنازة والصلاة عليها ودفنها أعمال يسيرة، لكن عليها هذا الأجر الكبير لكل من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لا يريد وجوه الناس وإنما يريد الثواب من عند الله عز وجل، سواء يعرف الجنازة أو لا يعرفها، وسواء يعرف أهلها أو لا يعرفها. المهم الباعث له على التشييع والصلاة عليها والمشاركة في دفنها طلب الأجر، فإنه يفوز هذا الأجر الكبير. نعم.
قال رحمه الله كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعوهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
حديث معاذ هذا حديث عظيم وجليل القدر، فيه بيان أسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبأي شيء يبدأ الداعية. إذا دعا قوما إلى طاعة ربهم وترك معاصيه فليبدأ بدعوتهم إلى تحقيق التوحيد ونبذ الإشراك بالله عز وجل. فالدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي تدعوهم ليوحدوا الله، ولا يمكن للعبد أن يكون موحدا حتى ينبذ الشرك ويتبرأ منه ومن أهله، ولا يمكن أن تقبل هذه الشهادة إلا بشهادة أن محمد رسول الله، التي تتجلى في طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تتجلى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ثم تأتي في المرتبة الثانية أهم الأعمال وهي الصلاة، لأن الناس إذا وحدوا الله عز وجل أمروا ببقية التكاليف، وعلى رأس التكاليف أركان الإسلام الخمسة. فمن حقق التوحيد وتبرأ من الشرك والمشركين يدعى إلى أداء الصلاة كما أمر الله في قوله الحق: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الله عز وجل المؤمنين لأنهم يقيمون صلواتهم، فقال عز وجل: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. فقدم من صفاتهم الصلاة والخشوع فيها، فيدعى الناس بعد الدعوة إلى تحقيق التوحيد إلى إقامة صلواتهم جمعة وجماعة كما أمر الله وشرع رسوله. فإنهم أقاموا الصلاة فيدعون إلى الزكاة، أي إعطاء الزكاة من أموالهم من النقدين الذهب والفضة وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وما يلحق بها، ومن الخارج من الأرض. إذا توفرت الشروط في هذه الأموال وجبت فيها الزكاة، والزكاة طهرة للآدمي ونماء للمال وطعم للمساكين والفقراء وحق للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم. ومن أداها طيبة بها نفسه فله الأجر الكثير، زكى نفسه وزكى قلبه وزكى ماله. ومن بخل بها فهو آثم يستحق العقوبة الدنيوية والأخروية. ولكن الجالب للزكاة والساعي لأخذها يجب عليه أن يأخذ من الوسط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: وإياك وكرائم أمواله، يعني احذر أن تأخذ كرائم الأموال كغالي الثمن والذي يربى يذبح ويؤكل، أو الفحل للغنم أو البقر أو الإبل، لا تؤخذ هذه، ولكن يؤخذ من الوسط الذي ليس هو بالحقير والضعيف وليس هو بالعالي الغالي الثمن. لا إفراط ولا تفريط، بل وسط. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك، يعني احذر أن تأخذ كرائم أموالهم. وكأنه يقول: إذا أخذت ذلك فقد ظلمت، ومن ظلم دعا عليه المظلوم، والمظلوم دعوته لا ترد، بل هي مستجابة. قال: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، بحيث تتجنب طريق الظلم والوقوع فيه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله عز وجل ينصر المظلوم ولو بعد حين. كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في دعوة المظلوم: ولأنصرنك ولو بعد حين. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا الأمير على اليمن أن يأخذ الزكاة، فهي فريضة مفروضة في القرآن والسنة في الأصناف التي جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يتم إسلام العبد حتى يؤدي الزكاة كما أقام الصلاة. فالصلاة والزكاة قرينتان وفريضتان لا بد من إقامتهما على الوجه الصحيح، ومن جحدها وأنكر وجوبها فهو كافر. فالصلاة من أنكرها وجحد وجوبها كفر، ومن أمسكها ولم يؤدها بخلا وتكاسلا فهو مرتكب كبيرا من كبائر الذنوب. والوالي السلطان يأخذها منه ويؤدبه فيأخذ نصف ماله مع الزكاة تعزيرا له بالمال. فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام بأصحابه وصفهم ثلاثة صفوف وقال إن أخاكم النجاشي في الحبشة قد مات فصلوا عليه وكبر عليه أربعة ودعا له طبعا والصلاة على الميت كلها دعاء. فصار هذا الأمر دليل على مشروعية الصلاة على الغائب على خلاف بين العلماء في ذلك. من العلماء من خص الصلاة على الغائب إذا كان في بلاد كفر مثل النجاشي، ومنهم من عمم وهو الحق. إذا مات ميت من أهل الصلاح والإصلاح في الأرض من أئمة العلم أو المجاهدين الأفذاذ المجددين للإسلام فإنه يصلي عليه الناس في الآفاق البعيدة. ولا حرج على من مات له قريب وهو في مكان بعيد، لا حرج أن يصلي عليه ولو في بيته، لأن الصلاة دعاء ينفع الله عز وجل به الميت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. واستمر التكبير أربع تكبيرات لأنه آخر ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات على الجنائز. التكبيرة الأولى بعدها قراءة الفاتحة، والتكبيرة الثانية بعدها الدعاء للميت وللحي، والتكبيرة الثالثة الدعاء التكبيرة الثانية بعدها الصلاة والسلام على الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الإبراهيمية، والتكبيرة الثالثة بعدها الدعاء، والتكبيرة الرابعة بعدها السلام. والسلام هل هو تسليمة واحدة أو تسليمتان؟ اختلاف بين أهل العلم. الجمهور على أنها تسليمة واحدة عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله على اليمين. ويرى بعض العلماء تسليمتين مثل بقية الصلوات، فمن فعلها فلا حرج، لا حرج عليه. نعم.
عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث.
هذا دليل على أن من السنة جعل الصفوف في الصلاة على الجنازة ثلاثة وإن قل العدد، يعني لو كانوا ست نفر صفوا ثلاثة صفوف.
وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الصلاة على القبر. إذا لم يمكن الإنسان الصلاة على الجنازة قبل دفنها يشرع له أن يصلي على القبر بعد دفن الميت فيه، سواء كان بمفرده أو كانوا جماعة، وسواء كان في اليوم الذي مات فيه أو بعد أيام أو بعد شهر، كل ذلك جائز. لما في الصلاة على الميت من الدعاء والله عز وجل يستجيب دعاء عبده المؤمن فيرحم الله الميت بفضله ثم بدعاء إخوانه المؤمنين. وإن كان القبر في وسط المقبرة فإنه يجوز الصلاة عليه، بخلاف الجنازة فإنه لا يصلى عليها في وسط القبور، لا يجوز.
عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث ثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمامة.
وهذا الحديث فيه دليل على مشروعية الكفن، وأنه لا بد منه ما دام يوجد الكفن، وأنه يستحب أن يكون ثلاث لفائف: إزار يباشر العورة، ثم لفيفة عليه، ثم لفيفة كبيرة تغطي جميع البدن، ثلاث توضع واحدة فوق الأخرى وأعلاها الكبيرة من أجل أنها تعم البدن جميعه. هذه هي السنة في الرجل والمرأة. فإن زاد في المرأة خمارا ودرعا جاز ذلك، وأن تكفن في خمار على رأسها ودرع يستر بدنها ثم ثلاث لفائف معها، لأن عورة المرأة غليظة. وإن كفنت في ثلاثة أثواب فهذه هي السنة أيضا. والكفن والدفن والتغسيل كلها من فروض الكفاية، إذا قام بها بعض الناس فقد الإثم عن الباقي، وإن قصر فيها جميع الناس أثموا جميعا، أي الحي الذي فيه الجنازة إذا قصروا في غسله وتكفينه وحمله ودفنه فهم آثمون. وهذا قد يتصور في من كان غريبا في حي من الأحياء، غريب ليس له أهل وليس له أصحاب وليس له يقوم به أهل الحي، فإذا قام به بعضهم اثنين أو ثلاثة أو واحد في التغسيل والتكفين وحمله جماعة فقد قام بالواجب عن الجميع، لكن أجر العامل أكثر من أجر غيره. الذي غسل وكفن وحنث وحمل إلى المقبرة ودفن هذا أجره عظيم. وأما الذي قصر ما فعل شيئا من هذه الأشياء حرم الأجر، وإن سقط عنه الإثم بفعل الرجل الصالح أو الرجال الصالحين الذين يقومون بهذا الفرض الكفائي.
عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: أغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر، وجعلن في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فأذنني. فلما فرغنا أذناه فأعطانا حقوة، فقال: أشعرن هذه، يعني إزارة، وفي رواية أو سبعة. وقال: ابدأن بما يمينها، ابدأن بما يمينها ومواضيع الوضوء. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاثة قرون.
تغسيل المرأة وتغسيل الرجل السنة أن يكون وترا أول غسلة بالماء بعد أن يعمل على طهارته الاستنجاء تنظيفه ويوضي وضوءه للصلاة ثم يشرأ في غسله مبتدئا بشقه الأيمن والأيسر ثم يفيض الماء على سائر جسده. هذه أول واحدة بالماء، وبعدها بالسدر بما في السدر من الرائحة الطيبة ويلهب الروائح عن الميت، يغسله بالسدر مثل ما غسله بالماء ثلاثة بالناحية اليمين واليسار، ثم يفيض بقية الماء على جسده، ثم الغسلة الثالثة بالماء. فإذا كفت الثلاث فيكتفى بها، يعني نقي من كل شيء فيكتفى بالثلاث، وإن احتاج إلى زيادة الغسلات زاد رابعة وخامسة بالماء، وهذه هي السنة. ثم المرأة
الكافور
طيب يوضع في الغسلة الأخيرة في الماء،
أيوة الغسلة
وتغسل به طيب، له رائحة طيبة وله فائدة
معروف.
فإن لم يوجد الكافور وضع أي طيب سليم كالعود والورد العنبر والمسك، ويجنب الكالونيا لأنها لا خير فيها. كالونيا فيها إسبرتو وهو خمر خدر، فلا تقرب لا الميت ولا الحي، يبتعد منها كل مسلم أنها لا خير فيها. ثم المرأة بعد أن تغسل يظفر رأسها ثلاثة قرون ثلاث بفائل، ثم يسدل خلفها وتدخل في أكفانها. وفي الحديث دليل على أنه يجوز التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم بثيابه وشعر رأسه وريفه ونخامته ودمه، لأن له من الخصائص والفضل عند الله ما لم يكن لأحد من البشر. فقال إذا فرغتن فأذنني، أي أعلميني. فلما فرغن من غسلها أعطاهم حفوه، الإزار الذي يتجر به يباشر جسده لبركة جسد النبي عليه الصلاة والسلام، وقال أشعرنها، أي اجعليه شعارا بمعنى يلي جسدها، هو الذي يلي جسدها لتنال بركته، وذلك تحت الأكفان كلها. ففعلنا ذلك، وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وليس بعده أحد يتبرك بثوبه ولا بشعره ولا بدمه ولا بنخامته ولا بريقه أبدا، إلا ما كان من نفث الراقي جائز ينفث يرقي وينفث، ولو وقع بعض الريق في الماء لا حرج. وأما التبرك فهو خاص بالرسول عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. وبعد آله وصحبه أجمعين، في هذا الحديث بيان مشروعية غسل الميت، وأنه لا بد من غسله إلا ما استثناه الشارع وشهداء المعركة. وفيه دليل على أن المحرم يغسل كغيره من الحلال بماء وسدر، ويكون وترا ثلاثا أو خمسا، ولكن لا يحنط، يعني لا يجعل في غسله طيب، ولا يغطى وجهه ولا رأسه، لأن الإحرام إحرام الرجل في وجهه ورأسه، وتجريده من المخيط ويكفن يغسل ولا يحنط ولا يغطى وجهه ولا رأسه ويكفن في ثياب إحرامه. نعم. والعلة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، أي يبعث على العمل الذي مات وهو متلبس به، وهو دليل على أن الميت يبعث على العمل الذي مات وهو متلبس به. أهل الإحسان يبعثون على هيئات حسنة، وأهل الإجرام يبعثون على هيئات سيئة من جنس أعمالهم.
تعفى عليهم ثياب الإحرام حقهم؟
تلف عليه. نعم.
تعفى ما تعفى؟
كفروا بها.
يقول ما تكفي؟ ما تكفي
إلا فكر من بيت
كيف؟ ها؟ كراسة اللي نأخذها
بعين الحديث.
عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته وقال فأوقصته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه. الوقص كسر العنق. عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا.
فيه دليل على أن النساء لا يشيعن الجنائز ولا يذهبن إلى المقبرة مع الرجال، وإنما التشييع للجنازة وحملها ودفنها خاص بالرجال فقط، والمرأة لا يجوز لها أن تتبع الجنازة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال: لعن الله زائرات القبور.
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تدعونه عن رقابكم.
معنى الحديث: اسرعوا بالجنازة. الإسراع بالجنازة يحتمل الإسراع في تجهيزها من الغسل والتكفين وحفر القبر، ويحتمل أيضا الإسراع في السير بها عند الذهاب بالجنازة إلى القبر. يسرع المشيعون سرعة معتدلة ليس بالسير البطيء ولا بالجري الذي ربما تسقط الجنازة من النعش، ولكن سرعة تكون معتدلة. ثم العلة في ذلك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: إنها إن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، لأن القبر إما روضة من رياض الجنة لأهل الإيمان والإحسان، وإما حفرة من حفر النيران لأهل المعاصي والفسوق والإجرام. إن تكو صالحة فخير تقدمونها، القبر خير لها من الدنيا وما فيها، لأنه يصبح روضة من رياض الجنة. ونفس المؤمن في صورة طائر يعلق في العرش، يعني يعلق في الجنة، يرعى في الجنة ويأوي إلى قناديل معلقة بالعرش، هذه نفس المؤمن حتى يعيده الله إلى جسده يوم البعث والنشور. وإن تكو غير ذلك يعني جنازة سوء وفسق وإجرام فشر تضعونه عن رقابكم. لا خير في مرافقة الأشرار لا الأموات منهم ولا الأحياء، لأن صحبة الأشرار ومخالطتهم ومجالستهم لا تكسبك إلا شرا. لذا قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت الجنازة وهي ميت: شر تضعونه عن رقابكم لا خير فيه. إذن وجب التخلص من الشر وأهل الشر على اختلاف أشكالهم، ووجبت صحبة الأخيار ومحبة الأخيار والسير معهم والاستفادة من أخلاقهم وسلوكهم، وهذا فعل العقلاء من الناس بخلاف الجاهلين الذين لا يميزون بين الصالح والطالح والضار والنافع وأهل الخير وأهل الشر، هؤلاء شأنهم آخر.
أهل التوحيد أصحاب الكبائر كيف حياة البرزخ؟
تحت مشيئة الله. أهل الكبائر في الحياة البرزخية من المسلمين تحت المشيئة الإلهية، إن شاء الله عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم تعذيب أصناف من أهل الكبائر كأكلة الربا، يعذبهم الله تبارك وتعالى في الحياة البرزخية. وكذلك المغتابون للبراء للناس الغيبة يعذبون عذابا برزخي، وأكلت أموال الناس بالباطل ورد تعذيبهم، إلى غير ذلك من أصناف الموبقات التي تعجل عقوبتها في البرزخ، والأمر فيها لله عز وجل.
هل يرون مقعدهم في الجنة؟ هل يرون مقعدهم في الجنة؟
على كل حال ما من مات على التوحيد والصلاة يرجى له الخير، ولكنه لا يؤمن عليه أن يعذب في القبر ويعذب يوم القيامة.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام وسطها.
وهذا الحديث فيه دليل على أن مقام الإمام الذي يصلي على المرأة في وسطها من أجل أن يسترها، لأن الوسط محل العورة المغلظة، فالإمام يستر المرأة. وفيه دليل أيضا على أن الصلاة على الجنائز يقوم بها من يؤمل فيه الخير والصلاح والعفة، وأن بخلاف الرجل بخلاف الميت الذكر فإن الإمام يقف عند رأسه، عند الصلاة عليه يقف عند رأسه ويصلي عليه، لأن الذكر غير الأنثى.
وعن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة.
هذا الحديث فيه بيان على أن هذه الأفعال من كبائر الذنوب، الصالقة التي تصرخ وترفع صوتها بالبكاء، برئ النبي صلى الله عليه وسلم من أفعالها. وبراءته عليه الصلاة والسلام دليل على أن هذا العمل من كبائر الذنوب. والحالقة التي تحلق شعرها أو تنتفه عند مصيبة الموت سخطا وسخطا والشاقة التي تشق ثيابها عند المصيبة. وهذه الأفعال من أفعال الجاهلية، فجاء الإسلام وحرم ذلك. فمن فعلها في الإسلام فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، موبقة من الموبقات، الصالقة والحالقة والشاقة. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود ولا شق الجيوب ولا دعا بدعوى الجاهلية، أي عند المصيبة. وما هو المشروع عند المصيبة؟ المشروع الصبر ظاهرا وباطنا، ابتغاء مرضات الله واحتساب الأجر والخلف من الله تبارك وتعالى، وقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. من فعل ذلك صادقا مخلصا جبره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية، وكانت أم سلمة وأم حبيبة أتتا أرض الحبشة فذكرتا من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصورة، أولئك شرار الخلق عند الله.
وهذا الحديث فيه بيان تحريم بناء المساجد على القبور، وأن هذا الفعل من فعل اليهود والنصارى، فلا يجوز التشبه بهم، ولا يجوز دفن الموتى في المساجد، ولا يجوز اتخاذ السرج ولا البناء على القبر. كل هذا من الأمور المحرمة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وأخبر بأن من يفعل ذلك من شرار الخلق. وفي الحديث الآخر قوله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أي جعلوا القبور بنوا عليها المساجد وصلوا فيها، فهم شرار الخلق عند الله. وإذا المقبرة لها مكان يخصها في الإسلام، والمساجد لها أمكنتها، فلا يجوز أن يقبر ميت في المسجد، ولا يجوز أن يبنى على القبر مسجد أبدا، لما في ذلك من الغلو. وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الحديث التحذير من اتخاذ القبور مساجد، لرفع وسيلة الغلو في الصالحين، وذلك كبيرة من الكبائر، وضع القبر في المسجد أو بناء المسجد على القبر من كبائر الذنوب، وهو من فعل اليهود والنصارى لا من فعل المسلمين العارفين بإسلامهم. ولهذا دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته في حجرة عائشة رضي الله عنها، لأنه مات في حجرتها، والأنبياء والرسل يدفنون حيثما ماتوا. ولولا أنهم خافوا أن يتخذ قبر النبي صلى الله عليه وسلم عيدا أي يعتاده الناس و ربما يستغيثون به، لولا ذلك لأبرز قبره مع الناس، ولكن دفن في بيته. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من ضرب الخدود، من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
الحديث فيه النهي الشديد عن فعل الجاهلية عند مصيبة الموت، وكانت الجاهلية لا صبر لديهم على المصائب. فالنساء المرأة تشق جيبها سخطا وجزعا، وتلطم خدها وترفع صوتها، وهذه أعمال تنافي الصبر وفيها اعتراض على قدر الله تبارك وتعالى وتسخط من قضاء الله وقدره. فنهى الله المسلمين أن يتشبهوا بأفعال الجاهلية. إذا قال ليس منا، أي ليس على سنتنا وطريقتنا، من ضرب الحدود يعني عند مصيبة الموت، وشق الجيوب شق الثياب، ودعا بدعوى الجاهلية، والمراد بدعوى الجاهلية ذكر محاسن الميت أو ذكره بمحاسن ولو لم تكن فيه، فقولهم واجبلا وسندا ونحو ذلك من ألفاظ الجاهلية التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها، وأمر المسلمين عند المصيبة أن يقولوا خيرا، أن يقولوا خيرا، فإن الملائكة تؤمن على ما يقولون، كالاسترجاع: إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذا شعار المؤمنين عند المصيبة، كما قال الله عز وجل عنهم: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. كما يقولون ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آجرني في مصيبتي وأخلفني خيرا منها. من قال ذلك آجره الله في مصيبته وأخلفه خيرا منها. وهذا هو البديل الحق. أما أفعال الجاهلية فحرام وكبيرة من كبائر الذنوب.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قراطان. قيل: وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد.
هذا الحديث فيه الترغيب في تشيع الجنازة والمشاركة في دفنها، فمن شيع الجنازة وصلى عليها مع المسلمين وشاركهم في دفنها فله قيراطان من الأجر، كل قيراط كالجبل العظيم. ولما سمع عبد الله بن عمر هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني بعدم شهود الجنازة، فمن شهدها وصلى عليها وانصرف له ضيران، ومن شهدها وصلى عليها وشارك في دفنها فله قيراطان. ومن هنا يدرك المسلم أن الأجر عند الله عز وجل على قدر العمل، وقد يضاعف الله العمل القليل فيرتب عليه الأجر الكثير. فالسير مع الجنازة ومواراة الجنازة، الصلاة عليها ودفنها، أعمال يسيرة لكن عليها هذا الأجر الكبير لكل من فعل ذلك ابتغاء مرضات الله، لا يريد وجوه الناس وإنما يريد الثواب من عند الله عز وجل، سواء يعرف الجنازة أو لا يعرفها، سواء يعرف أهلها أو لا يعرفها. المهم الباعث له على التشييع والصلاة عليها والمشاركة في دفنها طلب الأجر، فإنه يفوز هذا الأجر الكبير. نعم.
قال رحمه الله كتاب الزكاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب، فإذا جئتهم فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لك بذلك فاخبرهم أن الله قد فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب.
حديث معاذ هذا حديث عظيم وجليل القدر، فيه بيان أسلوب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، وبأي شيء يبدأ الداعية. إذا دعا قوما إلى طاعة ربهم وترك معاصيه فليبدأ بدعوتهم إلى تحقيق التوحيد ونبذ الإشراك بالله عز وجل. والدعوة إلى شهادة أن لا إله إلا الله أي تدعوهم ليوحدوا الله، ولا يمكن للعبد أن يكون موحدا حتى ينبذ الشرك ويتبرأ منه ومن أهله، ولا يمكن أن تقبل هذه الشهادة إلا بشهادة أن محمد رسول الله، التي تتجلى في طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما تتجلى في محبة النبي صلى الله عليه وسلم فوق محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. ثم تأتي في المرتبة الثانية أهم الأعمال وهي الصلاة، لأن الناس إذا وحدوا الله عز وجل أمروا ببقية التكاليف، وعلى رأس التكاليف أركان الإسلام الخمسة. فمن حقق التوحيد وتبرأ من الشرك والمشركين يدعى إلى أداء الصلاة كما أمر الله في قوله الحق: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة. وقال عز وجل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. ومدح الله عز وجل المؤمنين لأنهم يقيمون صلواتهم، فقال عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، فقدم من صفاتهم الصلاة والخشوع فيها، فيدعى الناس بعد الدعوة إلى تحقيق التوحيد إلى إقامة صلواتهم جمعة وجماعة كما أمر الله وشرع رسوله، فإنهم أقاموا الصلاة فيدعون إلى الزكاة، أي إعطاء الزكاة من أموالهم من النقدين الذهب والفضة وبهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم وما يلحق بها، ومن الخارج من الأرض إذا توفرت الشروط في هذه الأموال وجبت فيها الزكاة. والزكاة طهرة للآدمي ونماء للمال وطعم للمساكين والفقراء وحق للأصناف الثمانية الذين ذكرهم الله في القرآن الكريم، ومن أداها طيبة بها نفسه فله الأجر الكثير، زكى نفسه وزكى قلبه وزكى ماله، ومن بخل بها فهو آثم يستحق العقوبة الدنيوية والأخروية. ولكن الجالب للزكاة والساعي لأخذها يجب عليه أن يأخذ من الوسط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته لمعاذ: وإياك وكرائم أمواله، يعني احذر أن تأخذ كرائم الأموال كغالي الثمن والذي يربى ويذبح ويؤكل، أو الفحل للغنم أو البقر أو الإبل، لا تؤخذ هذه، ولكن يؤخذ من الوسط الذي ليس هو بالحقير والضعيف وليس هو بالعالي الغالي الثمن. لا إفراط ولا تفريط، بل وسط. هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وإياك، يعني احذر أن تأخذ كرائم أموالهم، وكأنه يقول إذا أخذت ذلك فقد ظلمت، ومن ظلم دعا عليه المظلوم، والمظلوم دعوته لا ترد، بل هي مستجابة. قال: واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية، بحيث تتجنب فريق الظلم والوقوع فيه، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي أن الله عز وجل ينصر المظلوم ولو بعد حين، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي في دعوة المظلوم: ولأنصرنك ولو بعد حين. والشاهد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا الأمير على اليمن أن يأخذ الزكاة، فهي فريضة مفروضة في القرآن والسنة في الأصناف التي جاء ذكرها في نصوص الكتاب والسنة، وأنه لا يتم إسلام العبد حتى يؤدي الزكاة كما أقام الصلاة. فالصلاة والزكاة قرينتان وفريضتان لا بد من إقامتهما على الوجه الصحيح. ومن جحدها وأنكر وجوبها فهو كافر. فالصلاة من أنكرها وجحد وجوبها كفر، ومن أمسكها ولم يؤدها بخلا وتكاسلا فهو مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. والوالي السلطان يأخذها منه ويؤذبه فيأخذ نصف ماله مع الزكاة تعزيرا له بالمال.